وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث عن العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية، كما إذا علمنا إجمالا بقيام بينة على نجاسة أو حرمة أحد هنائين، فهل حال هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بالإلزام والنجاسة الواقعية، أو يوجد بينهما فرق في المنجزية والمعذرية في قوانين التنجيز؟ قلنا أنه هنا يوجد نحوان من العلم الإجمالي بالحجة، فإن الإجمال تارة يكون في العلم لا في الحجة، بأن كانت البينة موردها متعينا واقعا، كما إذا قامت البينة على أحد الإنائين بخصوصه ونحن اشتبه عندنا ذلك، فأصبح الإجمال لدى العالم بالحجة والاشتباه في العلم لا في مؤدى ومفاد البينة. والقسم الثاني أن يكون الإجمال في مفاد البينة، كما إذا كانت البينة ابتداء قائمة على نجاسة أحدهما لا معين، لا أنها قامت على نجاسة واحد معين ثم اشتبه عندنا الحال. البينة مفادها كان إجماليا وعلما إجماليا، مثلا هنا الإجمال في مؤدى البينة. قلنا في القسم الأول، تقدم البحث في القسم الأول وظهر أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالواقع، التكليف الواقعي الإلزامي كالنجاسة الواقعية المعلومة إجمالا، وبين العلم الإجمالي بالحجة على النجاسة بالحكم الظاهري الإلزامي في القسم الأول، وأن الفروق التي ذكرت ذكرها السيد الشهيد قدس سره، هذه الفروق ليست صحيحة، وأنه لا فرق في التنجيز والمنجزية ولا يترتب أثر عملي بين هذين العلمين الإجماليين، العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية مثلا في أحد الإنائين، أو العلم الإجمالي بالنجاسة الظاهرية أي بالبينة على النجاسة في أحدهما. والفروق الثلاثة التي تقدمت المناقشة فيها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحكم الظاهري بالبينة والحجة، وكان الإجمال في الحجة لا في العلم، يعني العلم بحسب الحقيقة تفصيلي لا إجمالي، المعلوم إجمالي، نعلم بقيام بينة مؤدى البينة أيضا، يعني مورد البينة ما قامت البينة عليه أيضا معلومون، وإنما الإجمال في علم البينة، الإجمال في مفاد البينة، لأن البينة تقول أن أحد الإنائين نجسون، ولا تقول أن هذا بالخصوص نجسون أو ذاك بالخصوص نجس، فالإجمال في نفس البينة في نفس مؤدى الحكم الظاهري الإلزامي. وبهذا القسم الثاني، في هذا القسم هل يوجد فرقون بين مثل هذا العلم الإجمالي بالحجة بالحكم الظاهري، وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين نجاسة واقعية مرددة بينهما، أو لا يوجد فرقون؟ طبعا من الناحية الفقهية كما قلنا في القسم الأول لم يفرق في الفقه، لم يفرق مفرقون وفقيهون بين العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الواقعي وبين العلم الإجمالي بالحكم الظاهري الإلزامي، سواء كان الإجمال في العلم أو كان الإجمال في الحجة، من حيث التنجيز والمنجزية كلا العلمين الإجماليين منجز بنحو واحد يوجب تعارض الأصول في الأطراف وتساقطهما، ثم الانتهاء إلى المنجزية ووجوب الموافقة القطعية. لكن هنا السيد الشهيد في هذا التنبيه يريد أن يبرز كما أبرز في القسم السابق، في هذا القسم أيضا يبرز بعض الفروق. في هذا القسم الثاني هناك جهتان من البحث أو جانبان في هذا العلم يمكن أن يبحث يبرز فيهما، مثلا فرق يثار في كل من الجانبين، فرق بين هذا العلم الإجمالي ومنجزيته وبين علم إجمالي يتعلق بالإلزام الواقعي ابتداء، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة واقعية بنحو المردد وبنحو الإجمال. الجهة الأولى هي أنه مثل هذا العلم الإجمالي بالحجة وبالحكم الظاهري، العلم بحكم ظاهري إجمالي، هل تجب موافقته القطعية أساسا أو لا تجب موافقته القطعية، وإنما تحرم موافقته القطعية فقط. يعني في هذه الجهة الأولى يحاول السيد الشهيد أن يبرز فرقا بين هذا العلم الإجمالي بالحجة وبالحكم الظاهري وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، فإن هذا العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بهذا النحو الثاني، أي أن يكون الإجمال في البينة هنا أساسا مثل هذا العلم الإجمالي، قد يقال أنه ليس موجبا لوجوب الموافقة القطعية، أي منجزيته بمقدار حرمة المخالفة القطعية لا بمقدار حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. قرأنا فيما سبق أن العلم الإجمالي له تنجيزان واقتضاءان، الاقتضاء الأول حرمة مخالفته القطعية بارتكاب كل الأطراف، والذي قلنا أقيل هناك قالوا أن هذا الاقتضاء اقتضاء بنحو العلية، لا يمكن للعلم الإجمالي أن يسمح في مورده بالارتكاب بنحو المخالفة القطعية. النحو الاقتضاء الثاني للعلم الإجمالي في التنجيز اقتضاؤه لوجوب الموافقة القطعية بأن لا يرتكب حتى بعض الأطراف، لو ارتكب البعض دون البعض لا مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. يقال هناك قيل هناك على ما تقدم أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء ثاني، كما يحرم المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء وبنحو العلية كما هو المشهور، العلم الإجمالي كذلك يوجب الموافقة القطعية، لا يكتفي بأن لا يخالف مخالفة قطعية، بل لا بد وأن لا يخالف حتى مخالفة احتمالية بأن يوافق موافقة قطعية، وذلك بالاجتناب عن كل الأطراف، لا يرتكب حتى طرفا واحدا، هذا يسمى بالموافقة القطعية. والعلم الإجمالي أثره أيضا هذا التنجيز، فللعلم الإجمالي تنجيزان، تنجيز على مستوى حرمة المخالفة، تنجيز على مستوى وجوب الموافقة. وهذا الأثر الثاني تقدم أيضا فيه بحث مشهور بين المحقق العراقي وبين المرزا في أن هذا الأثر الثاني بنحو العلية وبنحو الاقتضاء، تقدمت هذه الأبحاث. حينئذ هنا يراد أن يقال أو يريد السيد الشهيد أن يقول أن العلم الإجمالي إذا كان علما بالحكم الواقعي الإلزامي، هذا مقتضى أو موجب لكلا الأثرين، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة، وأما إذا كان علما إجماليا بالحج علما بالبينة على وجوب على نجاسة أحدهما، مثلا علما إجماليا بالحكم الظاهري أو علما بالحكم الظاهري المردد الإجمالي الذي أثبتته البينة، هنا مثل هذا العلم الإجمالي في هذا القسم الثاني يقال أنه لا يقتضي حرمة المخالفة، لا يقتضي إلا حرم الأثر الأول وهو حرمة المخالفة القطعية. لو يرتكب كلا الإناءين فيساورهما يتناولهما، هذه مخالفة قطعية. هذا العلم بالحجة مانع عن مثل هذه المخالفة، هذا عصيان قبيح. أما يجب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، يقال أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يقتضي ولا يؤثر في تنجيز وجوب الموافقة القطعية ولو على بعض المسالك، على المسالك المشهورة في باب حقيقة الحكم الظاهري وجعل الحكم الظاهري. هذا الفرق الذي يريد أن يبرزه هنا السيد الشهيد، أو يثيره هكذا تعبر، يثيره على خلاف ما هو الفتوى في الفقه، بحيث يريد أن يلزم المشهور أصحاب المسالك المشهورة في باب حقيقة الحكم الظاهري بأنه بناء على مسالككم يصعب حينئذ توجيه وتخريج تأثير مثل هذا العلم الإجمالي أو الحجة الإجمالية بلحاظ الأثر الثاني وهو إيجاب الموافقة القطعية. من هنا يقول السيد الشهيد بأنه فمن هذا البحث لا يرد، لماذا لم نورد هذا البحث في القسم الأول وأجلنا إلى هذا القسم من العلم الإجمالي بالحجة؟ يعني ما إذا كانت الحجة تعينية والإجمال في العلم لا في الحجة، لأنه هناك الحكم الظاهري المجعول حكم متعين واقعا لا إجمال فيه، لأننا قلنا أن البينة متعينة قامت على نجاسة أحد الإناءين بخصوصه، وإنما الاشتباه هو الإجمال لدى العالم بالبينة، لدينا نحن حيث اشتبه عندنا مورد البينة، وإلا ما هو مفاد البينة متعين واقعا. فما هو الحكم الظاهري؟ أي شيء كان حقيقة الحكم الظاهري، كان حقيقته جعل الحكم المماثل أو جعل العلمية أو جعل المنجزية، ذاك الحكم الظاهري متعين ومشخص واقعا في عالم جعله، في عالم فعليته مشخص متعين لا تردد فيه، وإنما التردد لدينا لدى المكلف حيث أن مورد البينة اشتبه عليه. إذن فيكون حال هذا الحكم الظاهري في القسم السابق حال الحكم الواقعي المتعين في نفسه، هذا الأمر تردد عند المكلف لا يعلم أنه في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، فيكون التردد في العلم، والعلم إجمالي، والعلم الإجمالي ينجز الواقع أينما كان. في موارد العلم الإجمالي العلم ينجز ذاك التكليف الواقعي المنجز، سواء كان تكليف ذاك التكليف المعلوم المنجز سواء كان تكليفا واقعيا أو كان تكليفا ظاهريا ينجزه. فالقسم السابق هذا البحث لا يرد فيه، لأن هذا البحث على ما سوف يظهر ناشئ مسبب عن كيفية جعل الحكم الظاهري، وأنه هل يجعل على الجامع أو يجعل على الخصوصية. هناك حيث أن مفاد البينة معين لا تردد فيه، إذن ما هو الحكم الظاهري المجعول في مورد تلك البينة أيضا متعين ولا تردد فيه، ليس على الجامع على الخصوصية. الحكم الظاهري هناك الحكم الواقعي مجعول على الخصوصية، نحن نشك في أنه أي الخصوصيتين هي مورد ذلك الحكم الظاهري، فيكون الإجمال والتردد في علمنا، والمفروض أن التردد في العلم لا يمنع عن منجزية ذاك الحكم، لأنه تردد مع العلم، شك مقرون بالعلم، والشك المقرون بالعلم يوجب منجزية ذاك الحكم الذي يكون إلزاما شرعيا. بخلافه هنا، هنا الإجمال في البينة، مفاد البينة مجمل، لأن البينة لا تقول هذا بخصوصه نجس، لم تقل ذاك بخصوصه نجس، قال أحدهما نجس. حينئذ الحكم الظاهري يجعل في مورد البينة على غرار مفاد البينة، حينئذ إذا كان هكذا ينفتح هذا البحث أن هذا البينة مفاده نجاسة الجامع، لا نجاسة هذا بخصوصه ولا نجاسة ذاك بخصوصه، وإنما نجاسة الجامع. فالحكم الظاهري المجعول سوف يكون نجاسة أحد الإناءين، نجاسة الجامع بينهما، أحدهما أيضا جامع من الجوامع الذهنية الانتزاعية. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ ينفتح هذا البحث أن هنا هذا الحكم الظاهري المنجز المجعول، حيث أنه مجعول على الجامع بعنوان الجامع مجعولون، إذن لا يقتضي أكثر من الإلزام بالجامع، يعني بعدم ترك الجامع. أما ترك هذا الفرد بخصوصيته أو ذاك الفرد بخصوصيته، ترك خصوصية الفردين، إذا ترك إحدى الخصوصيتين إذا لا يكون قد خالف هذا الحكم الظاهري، لا يكون حينئذ مخالفا للحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري المجعول هنا هذا الحكم الظاهري جعل بمقدار الإمارة، بمقدار ملاكه وموضوعه، وملاكه وموضوعه هو الإمارة والبينة مثلا، والبينة مفادها لم يكن أكثر من نجاسة أحدهما الذي وجوب الاجتناب عن أحدهما. وجوب الاجتناب عن أحدهما يتحقق كلما ترك أحدهما ولو ارتكب الآخر. حينئذ أي مانع وأي دليل على يقتضي لنا هنا، أي منجز ينجز لنا وجوب الاجتناب عن هذا بخصوصه وعن ذاك بخصوصه، يعني أي منجز ينجز لنا وجوب الموافقة القطعية هنا، بعد أن كان هذا التكليف الظاهري الإلزامي المنجز لم يكن تكليفا بالخصوصية. لو كان تكليفا بالخصوصية ونحن تردد عندنا تلك الخصوصية في أي الموردين هنا، لأن التكليف متعين والإجمال في العلم، قلنا أن الإجمال في العلم ينجز الواقع، فيتنجز الواقع سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية وحرمة حتى المخالفة الاحتمالية والموافقة المخالفة الاحتمالية. وأما حيث أن الإجمال هنا ليس في العلم، وإنما الإجمال في نفس البينة والحكم الظاهري، إذن فالذي هو منجز لنا وهو الحكم الظاهري والإلزام الظاهري الشرعي لابد أن نحسب حسابه لنجد أنه هل يتعلق بإحدى الخصوصيتين أو يتعلق بالجامع بين الخصوصيتين. المفروض أن مفاد البينة نجاسة أحدهما، وأحدهما جامع، إذن يوجد إلزام ظاهري بترك أحدهما لا أكثر. البينة لم تقل هذا نجسون ولم تقل ذاك نجسون، فإذا لم تقل هذا نجسون ولم تقل ذاك نجسون، قال أحدهما نجسون، حينما يترك المكلف أحدهما ويرتكب الآخر يكون قد ترك أحدهما، هذا الجامع قد تحقق وهو ترك أحدهما، الاجتناب من أحدهما. إذن الآخر لماذا يجب الاجتناب عنه، ولماذا تجب الموافقة القطعية ووجوب الاجتناب عن الآخر؟ هل يجب الاجتناب عن الآخر باعتبار احتمال النجاسة والإلزام الواقعي؟ المفروض أن الحكم الواقعي ليس واصلا، مشكوك بالشك البدوي، لا علم بالتكليف الواقعي. المنجز والموجب لوجوب ترك الآخر هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري عنوانه وجوب الاجتناب عن أحدهما، وهذا قد امتثل بترك أحدهما، يكون ممتثلا. لماذا؟ كيف يقتضي هذا الحكم الظاهري أكثر من المقدار الذي جعل فيه؟ لا يقتضي تنجيزا أكثر من امتثال ما جعل فيه وما جعل له، والذي جعل له لزوم الاجتناب عن أحدهما، وهذا قد تحقق بترك أحدهما ولو فعل الآخر. إذن من هنا تأتي هذه الشبهة، أن في القسم الثاني حيث أن مؤدى الحكم الظاهري ابتداء جامع، يقال أن مثل هذا الحكم الظاهري الإلزامي وإن كان إلزاميا ملزما، والحكم الظاهري كالواقعي منجز، لكن ينجز بمقدار موضوعه لا أكثر من موضوعه، فإذا كان موضوعه أو متعلقه الجامع إذن فلا يقتضي أكثر من تنجيز الجامع، يعني لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية الأثر الأول، لا وجوب الموافقة القطعية هو الأثر الثاني، فإن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون فيما إذا كان الواقع منجزا. وحينئذ هنا هذه الشبهة يريد أن يعرضها السيد الشهيد ويعالجها هنا. وبهذا يكون العلم الإجمالي أو العلم بالحجة الإجمالية مختلفا أثره وتنجيزه عن العلم بالنجاسة الواقعية. لو كان علم بالنجاسة الواقعية المرددة حيث أن النجاسة الواقعية معينة في واقعها والإجمال في العلم، هذا ينجز ذاك التكليف الواقعي المعلوم على كل تقديرين. ومعنى أنه ينجزه على كل تقدير أنه يحرم مخالفته القطعية ويوجب موافقته القطعية، بينما العلم بالجامع الإجمالي بالحكم الظاهري الإجمالي، العلم بالحكم الظاهري وبالبينة والحجة الإجمالية، هذا العلم لا يقتضي منجزية بأكثر من حرمة المخالفة. أن نخالف هذا الحكم الظاهري المجعول مخالفة قطعية لا يجوز، لأن الحكم الظاهري الإلزامي كالواقعي يجب إطاعته، لكن تجب الموافقة القطعية. هذا لماذا؟ بعد أن كان مفاد هذا الحكم الظاهري إنما هو جعل الإلزام بمقدار الجامع بمقدار العنوان الإجمالي الذي يتحقق هذا العنوان الإجمالي امتثاله بترك المخالفة القطعية، الموافقة القطعية كيف نثبت وجوبها في مثل هذا المورد؟ لا يمكن إثبات وجوبها حينئذ. فقد يقال بأن مثل هذا العلم الإجمالي أقل تنجيزا من العلم الإجمالي بالحكم الواقعي. ثم سيد الشهيد لعلاج هذه الشبهة يقول: هذه الشبهة ترد على بعض المسالك لا على تمام المسالك في حقيقة الحكم الظاهري، أما على مسلكنا مسلكه قدس سره في حقيقة الحكم الظاهري، من أن الحكم الظاهري روحه وحقيقته عبارة عن الاهتمام بالملاك الواقعي والحكم الواقعي في موارد التزاحم الحفظي وفي موارد الاشتباه والالتباس بين الأحكام والملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية. المولى يهتم بذاك الملاك الواقعي حينما يشتبه ذاك الملاك، يهتم به بناء على هذا المسلك. والذي على هذا المسلك لا يكون الحكم الظاهري بنفسه ذو ملاك مستقل ومنجزية مستقلة، وإنما الحكم الظاهري طريق، والحكم الظاهري بحسب الحقيقة تنجيز لنفس ذاك الملاك الواقعي. ولذلك الحكم الواقعي المشتبه الإلزامي المشتبه إذا كان هكذا، فيقول سيد الشهيد على هذا المسلك حيث أن ذاك الحكم الواقعي والملاك الإلزامي الواقعي متعين، فمعنى جعل الحجية لمثل هذه الإمارة الإجمالية، مرجع ومآل جعل الحجية لمثل هذه الإمارة الإجمالية أن ذاك الملاك الإلزامي الواقعي الموجود يريد أن ينجزه المولى، يعني يهتم به. يقول: ذاك الملاك أنا أهتم به ولا أرضى بتفويته، سواء كان في هذا الطرف في الإناء الأول أو كان في الإناء الثاني. وحيث أن ذاك الملاك ملاك واقعي متعين، فيكون بحسب الحقيقة مفاد جعل الحجية للبينة الإجمالية ومؤدى جعل الحجية للبينة الإجمالية أو الحكم الظاهري في مورد البينة الإجمالية أن ذاك الملاك الواقعي سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف المولى يهتم به، وهذا يقتضي الموافقة القطعية. إذ لو ارتكب أحد الطرفين ولو ترك الطرف الآخر، لو صادف أن هذا الطرف كان فيه ذاك النجس الواقعي الملاك الواقعي، المفروض أن المولى اهتم به وأبرز اهتمامه به من خلال البينة. فإذا كان قد اهتم به وأبرز الاهتمام به من خلال البينة، إذن فيكون منجزا، لا يمكن حينئذ الارتكاب. ليس الحكم الظاهري بنفسه حكم في قبال الواقع، وليس هنا منجز آخر غير الواقع، بل الحكم الظاهري عبارة عن تنجيز نفس الواقع بحسب الحقيقة، تنجيز الواقع الذي مشتبه في البين أينما كان في هذا المورد في مورد البينة. إذن فيكون مفاد جعل الحكم الظاهري هنا لهذه البينة تنجيز ذلك الحكم الواقعي المردد بين الإناءين أينما كان، لا جعل حكم آخر ومنجز آخر غير التكليف الواقعي لكي يقال هذا الحكم الآخر مجعول على الجامع وليس مجعولا على هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه، مجعول على الجامع فيمتثل بترك الجامع باجتناب أحدهما، يعني بامتثال هذا الجامع وهو اجتناب أحدهما. لا مجال لهذه الشبهة حينئذ بعد أن لم يكن الحكم الظاهري على هذا المسلك جعلا آخر غير الجعل الواقعي، يعني لم يكن منجزا آخر غير منجزية نفس الحكم الواقعي، وإنما هو تنجيز وإبراز اهتمام زائد بحب الحكم الواقعي المتعين في أحد الطرفين واقعا، إبراز اهتمام المولى به وتنجيزه حتى في مرحلة الشك والالتباس والتزاحم الحفظي. فلا يوجد منجز آخر ليقال هذا المنجز عنوانه الجامع فيمتثل بترك أحدهما الذي يحقق الجامع. هذا على هذا المسلك. لكن على مسالك القوم في صياغة حقيقة الحكم الظاهري هنا يشير، قد يصعب حينئذ توجيه هذا الكلام وأن هذا العلم الإجمالي، هذا الحجة الإجمالية تكون منجزة لوجوب الموافقة القطعية. يتعرض السيد الشهيد إلى ثلاث مباني أو مسالك للقوم. مسلك هو ظاهر صاحب الكفاية الذي يقول الحكم الظاهري عبارة عن المنجزية، المجعول في موارد الحكم الظاهري جعل المنجزية الحجية بمعنى مثلا المنجزية والمعدلية في الإمارات على الإلزام منجزية، في الإمارات على الترخيص معذرية. حينئذ يقال هذه المنجزية التي يجعل الشرعية، هذه منجزية شرعية مجعولة شرعا تقع موضوعا لحكم العقل بالمنجزية، كالحكم الواقعي الذي يقع موضوعا بالعلم مثلا التفصيلي أو الإجمالي موضوعا للمنجزية العقلية. المنجزية التي يجعلها الشارع للإمارة، الإمارة بذاتها ليست منجزة، الشارع يجعل لها المنجزية تعبدا وشرعا، تقع هذه المنجزية الشرعية موضوعا للمنجزية العقلية فيجب الامتثال مثلا. هذا مثلا. وهناك يذكر في إشكال على هذا المسلك أن المنجزية إذا كانت عقلية كيف يمكن جعلها الأمر العقلي، كيف يمكن أن يكون مجعولا شرعا أمر واقعي؟ هم يمكن أن يجاب عن بأجوبة تقدم، لا ندخل في تفاصيل المسالك، وإنما على تقدير كل مسلك نريد أن نحسب حساب هذه الشبهة. إذا كان المجعول في باب الإمارات المنجزية الشرعية، الإمارات الإلزامية يجعل فيها المنجزية الشرعية. إذا كانت الإمارة تفصيلية كما إذا قامت الإمارة على نجاسة هذا الإناء، هنا واضح تجعل منجزية بلحاظ الإمارة التفصيلية، يعني تجعل في المقام منجزية هذا الإمارة التي قامت على وجوب الاجتناب عن هذا الإناء بالخصوص، فيكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء بالخصوص، هنا لا إشكال. أما إذا كانت البينة والإمارة إجمالية قامت على نجاسة أحدهما أو حرمة أحدهما، هنا هذه المنجزية لماذا تجعل بأي عنوان في المقام؟ هل تجعل المنجزية للحرمة الثابتة على أحد الإناءين والطرفين بخصوصيته؟ نقول هذا الإناء حرمته جعلت المنجزية له، أو ذاك الإناء بالخصوص حرمته جعلت المنجزية له؟ وهذا لا يمكن، لأن كل من الإناءين بخصوصيته لم تقم البينة على الحرمة فيه، فليست مفاد البينة ومفاد الإمارة، والمنجزية تجعل بمقدار الإمارة لا أكثر من مفاد الإمارة. تجعل المنجزية على الفرد المردد بينهما، بين هذين الفردين الموجود في الخارج، لا يوجد فرد مردد بينهما في الخارج. فرد المردد قرأتم أنه فرد ذهني لا فرد خارجي، في الخارج لا يوجد فرد ثالث غير هذا الفرد وغير ذاك. يجعل المنجزية على الجامع بينهما، أحدهما والجامع بينهما، يكون الحرمة للجامع بينهما منجزة بهذا المقدار، لأن مفاد الإمارة والبينة الجامع حرمة أحدهما. هذا يمكن، إلا أن هذا حينئذ يبتلي بذلك، هو نفس يعود الإشكال الذي ذكرناه في البداية، وهو أن هذا الجعل، جعل المنجزية للحرمة على الجامع بين الإناءين، هذا هو الذي سوف يكون ملاكا للتنجيز العقلي وموضوعا للتنجيز العقلي. وهذا لا يقتضي التنجيز إلا بمقداره، لا ينجز إلا بمقداره بحسب الحقيقة، ومقداره إنما هو حرمة الجامع أو لزوم الاجتناب عن أحدهما، وهذا يتحقق باجتناب أحدهما ولو ارتكب الآخر. إذن فلا يكون مثل هذه مثل هذا الحكم الظاهري في المقام لا يمكن جعله إلا بنحو لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ولا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بخلاف القسم السابق. القسم السابق البين حيث أنها كانت على أحدهما بخصوصه، فالمنجزية التي تجعل هناك حكم ظاهري وكجعل شرعي أيضا تجعل على أحدهما بخصوصه في القسم السابق. الشك والإجمال عند العالم عند المكلف، فالمنجزية المجعولة هناك كحكم ظاهري مجعولة على أحدهما بخصوصه، ونحن نعلم به إجمالا إما هنا موجود أو هناك موجود، يكون كالحكم الواقعي تماما الذي يكون في أحدهما بخصوصه. والشك والإجمال في العلم، والمفروض أن العلم الإجمالي ينجزه أينما كان. أما في هذا القسم حيث أن الإجمال في نفس الحكم الظاهري في نفس مفاد البينة والحكم الظاهري، فابتداء ذاك الجعل الثاني غير الجعل الواقعي هو غير معلوم لكي يكون هو منجزا ابتداء بالعلم لا علم به. الذي نعلم به إنما هو الجعل الظاهري، والجعل الظاهري بمعنى المنجزية التي جعلت في موارد الإمارات تجعل بمقدار الإمارة، ومقدار الإمارة هنا عبارة عن حرمة أحدهما، فتجعل المنجزية بمقدار أحدهما لا محالة، والمنجزية بمقدار أحدهما لا يقتضي أكثر من التنجيز، لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب ترك كل منهما، لماذا؟ فإن وجوب ترك كل منهما أكثر من مفاد المنجزية المجعولة. المنجزية المجعولة مجعولة كحكم على عنوان الجامع، وهذا يمتثل ويتحقق فيما إذا ترك أحدهما، فإنه بهذا يقول قد ترك أحدهما، يقول أحدهما نجس يجب اجتناب أحدهما، اجتنب أحدهما، أحدهما حرامون ترك أحدهما، إذن قد امتثل هذا الحكم الظاهري المجعول بعنوان المنجزية الشرعية. لماذا يجب عليه أن يترك الفرد الآخر؟ لا يجب عليه أن يترك الفرد الآخر. فتلك الشبهة على هذا المسلك، على مسلك ملاحظة الأحكام الظاهرية كأحكام المجعول فيها حيثيات أخرى حقيقية غير الحكم الواقعي، مجعول آخر بعنوان المنجزية مثلا كما يقول صاحب الكفاية، حينئذ هنا هذه الشبهة تكون متجهة مثلا، فأنه هذا هنا الذي يجعل لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية. إلا إذا قلنا بأن المجعول موضوع المنجزية الذي هو المجعول الشرعي والحكم الظاهري هو أحد الفردين بخصوصه أو الفرد المردد، يعني هذا الأول خلاف مفاد الإمارة والثاني خلاف المعقول في نفسه، لا فرد مردد في الخارج. هذا على هذا المسلك الآخندي. مسلك آخر مسلك المحقق العراقي قدس سره الذي يقول بجعل العلم والطريقية في باب الإمارات. المحقق العراقي كان هكذا يقول، يقول العلم الإجمالي علم يتعلق بالواقع لا بالجامع. تقدم في بحث العلم الإجمالي خلاف بين المحقق العراقي والمحقق النائيني. المحقق النائيني كان يقول العلم الإجمالي علم بالجامع، وهذا من الأبحاث الأساسية التي تقدمت في الأبحاث السابقة في مباحث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي شرحه وحقيقته وتحليله هل هو علم بالجامع أو هو علم بالواقع. المرزا كان يقول علم بالجامع، لكن العلم بالجامع لأنه جامع انتزاعي ينجز الواقع في كل من الطرفين على وقت بتمام خصوصياته. المحقق العراقي كان يقول العلم بالجامع يستحيل أن ينجز أكثر من متعلقه، إذا كان علما بالجامع فلا ينجز إلا الجامع، وإنما العلم الإجمالي ينجز الطرفين لأنه علم بالواقع. غاترم هذا الواقع ضبابي في الذهن، لا أنه إجمال في العلم لا في المعلوم. المعلوم هو أحدهما الواقعي، العلم فيه إجمال. هذا أيضا كلام آخر كان للمحقق العراقي، وعلى أساسه أيضا اختلف فرع على هذا الخلاف علية العلم الإجمالي واقتضائية العلم الإجمالي، يعني بلحاظ حر وجوب الموافقة القطعية. أن المحقق العراقي حيث يرى أن العلم الإجمالي علم بالواقع والإجمال في العيل، قال بأن هذا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المرزا حينما كان يرى أن العلم الإجمالي علم بالجامع كان يقول يقتضي وجوب الموافقة القطعية على بيانات ومناقشات تقدمت مفصلا لا ندخل فيها. لو قلنا بمسلك المحقق العراق النائيني أن العلم الإجمالي علم بالجامع، ولكن هذا العلم لأنه علم بالجامع الانتزاعي ينجز الواقع، طب هنا أيضا يمكن أن يقول المجعول من قبل الشارع في مورد البينة العلم بالجامع، العلم التعبدي بنجاسة أحدهما الجامع، وحيث أن هذا الجامع انتزاعي، العلم بالجامع الانتزاعي، العلم التعبدي بالجامع الانتزاعي كالعلم الوجداني بالجامع الانتزاعي، كيف أن ذاك ينجز الواقع؟ هذا أيضا ينجز الواقع، بس هذا بالتعبد الشرعي، ذاك بالحكم العقلي. هذا حين لا يبقى فرق بين هذا العلم الإجمالي وبين العلم الإجمالي بالواقع. لكن المحقق العراقي حيث أنه يرى أن العلم الإجمالي علم بالواقع والإجمال في العلم، حينئذ بناء على هذا يقال بأنه مثل هذا العلم الإجمالي بالواقع إذا فرض أن البينة احتملنا في حقه في حقها الكذب بأن لم يكن للبينة علم حقيقي، كذبت البينة فلا علم بالواقع، لا يكون شيء، لا يكون أحد إحدى الخصوصيتين الواقعيتين فيها أي تعين هنا بحسب الحقيقة، ليست متعينة لا بلحاظ الحكم الواقعي، قد لا يكون أصلا حكم واقعي، ولا بلحاظ الحكم الظاهري ما يراد جعل العلمية له والعلمية التعبدية له، لأن ما يجعل له العلمية التعبدية إنما هو العلم الإجمالي للبينة، علم البينة علم تعبدي لغير البينة، لنفس البينة العلم علم وجداني، لمن ينقل تنقل البينة إليه العلم، يعني تنقل إليه المؤدى العلم علم تعبدي، لابد أن يكون لهذه البينة علم متعلق بالواقع لكي يمكن جعل العلمية التعبدية للواقع في هذا المورد، وإلا لا يكون هناك شيء متعلق بالواقع، لا علم وجداني للبينة متعلق بالواقع، ولا خصوصية أخرى للواقع معلومة لدى المكلف الذي نقلت البينة إليه النجاسة. فالمولى هنا ماذا يجعل؟ إذا جعل العلمية لمؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة نجاسة أحدهما، هذا العنوان الجامع، لأن المؤدى لا إشكال أنه جامع، المحقق العراقي يقبل أن المؤدى إنما هو الجامع، لكن يقول العلم الذي يحصل لدى العالم الإجمالي فيه خصوصية أنها تتعلق فيها إجمال، بعبارة أخرى المحقق العراقي كأنه يفكك بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، التصديق والعلم متعلق بالواقع في مواد العلم الإجمالي، لكن العنوان الذي يذكره العالم الإجمالي عنوان أحدهما، هذا العنوان عنوان جامعي بلا شك، لا يقول المحقق العراقي أن عنوان أحدهما واقع، عنوان أحدهما جامع، المفهوم مفهوم جامعي. فنحن هنا في هذه البينة إذا أراد الشارع أن يجعل العلمية التعبدية لمفهوم البينة ومعنى البينة وهو أحدهما، هذا جعل للعلمية التعبدية على الجامع لا على الواقع، لأن عنوان أحدهما عنوان جامعي مفهوم جامع، ليس مفهوما واقعيا، ليس مفهوما يتضمن خصوصية، بل مفهوم جامعي كالكليات الأخرى. والمفروض أن جعل العلمية التعبدية للجامع ليس بأكثر من العلم الوجداني بالجامع عند المحقق العراقي، لا يوجب منجزية الواقع، وإنما يوجب منجزية الجامع فقط الذي يمتثل بترك أحده، الذي يكون فيه واقع إنما هو العلم فقط، العلم التصديقي لا مفهوم أحدهما، وهذا العلم التصديقي قد لا يكون موجودا في البين أصلا، كما إذا كانت البينة كاذبة أصلا، إذا كانت البينة كاذبة واقعا نحن نحتمل كذبها على كل حال، إذن حيث نحتمل كذبها إذن نحتمل عدم وجود واقع في البين، فإذا كنا نحتمل عدم وجود واقع في البين كيف يمكن إحراز منجز لإحدى الخصوصيتين الواقعيتين لكي يقع موضوعا لحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية. لا يمكن حينئذ الحكم بوجوب الموافقة القطعية إذا احتملنا كذب البينة، لأن مفاد البينة كمفهوم ومدلول تصوري ليس إلا الجامع، وجعل العلمية التعبدية له لا يفيد في تنجيز الواقع. المدلول التصديقي للبينة هو المفيد، هو الذي يتعلق بالواقع. إذا كان هناك علم حقيقي لدى البينة الشاهدين العدلين، إذا كان لديهما علم إجمالي حقيقي، العلم الإجمالي عند المحقق يتعلق بالواقع، لكن هذا مشكوك ليس محرزا ليس مقطوعا، فلا يفيد حينئذ إلا مثل هذه البينة، إلا إذا قطعنا بأن هذا الشاهد قطعنا بأن الشاهدين لهما العلم الوجداني، يعني ليسا كاذبين بحيث هما لهما العلم الوجداني. حينئذ يمكن، لو علمنا بأنهما عالمين بالحكم الواقعي وأنهما لم يكذبا يفيد حينئذ جعل العلمية التعبدية لعلميهما اللذين متعلقان بالواقع، فيفيد بالنسبة للمكلف ينجز الواقع، وإلا لو لم يكن لهما علم لا يفيد جعل العلمية. هذا أيضا على هذا المسلك. مسلك ثالث، مسلك المحقق الإصفهاني قدس سره، هذا مختصرا وواضح أيضا، وهو أنه المحقق الإصفهاني يقول الحكم الظاهري حقيقته عبارة عن جعل حكم مثل الحكم الواقعي، مماثل للحكم الواقعي لكن في مورد الحكم الظاهري. مثلا حينما تقوم البينة على نجاسة شيء، هنا حتى لو لم يكن هذا نجسا واقعا، الشارع يجعل نجاسة أخرى مماثلة للنجاسة الواقعية في مورد قيام البينة، ولهذا يسموه بمسلك جعل الحكم المماثل. إذا كانت البينة تفصيلية واضح، هنا يمكن أن يجعل حكما مماثلا لذلك. إذا كانت البينة إجمالية كما في ما نحن فيه بأن قامت البينة على نجاسة أحدهما، هنا كيف يجعل هذا الحكم المماثل؟ هل يجعل هذا الحكم المماثل وهو النجاسة أو الحرمة الظاهرية يجعل على أحدهما بخصوصيته؟ هذا ليس مماثلا لمؤدى البينة، لأن البينة لا تقول بنجاسة هذا بالخصوص وبنجاسة ذاك بالخصوص. يجعل النجاسة على عنوان الجامع بينهما، أحدهما بعنوان أن أحدهما نجس، يجعل النجاسة على هذا العنوان الجامعي. شرب أحد المائعين حرام، هذا العنوان جعل الحرمة ووجوب الاجتناب الظاهري المماثل للواقعي على عنوان شرب أحدهما، هذا ممكن. لكن هذا معناه إيجاب ترك أحدهما، إيجاب ترك أحدهما وإيجاب ترك أحد الذي يحصل بترك أحدهما تخيرا، هذا عبارة عن جعل الحرمة التخيرية أو الوجوب التخيري لاجتناب أحدهما، جعل الوجوب التخيري لاجتناب أحدهما ممكن، إلا أن هذا ليس مطابقا أولا لا يوجب وجوب الموافقة القطعية كما قلنا، يوجب حرمة المخالفة القطعية. أما لو اجتنب أحدهما حقق امتثال هذا العنوان الواجب التخيري، حققه فيجوز له ارتكاب الآخر ولا يكون مخالفا لامتثال الأمر التخيري باجتناب أحدهما، باجتناب الجامع بينهما أولا. وثانيا هذا أيضا خلاف مقصود البينة، فإن البينة لا تريد أن تقول أنه هنا يوجد واجب تخيري للاجتناب، اجتناب تخيري. البينة تريد أن تقول أنه نعلم بأنه لا يوجد واجب تخيري أو حرام تخيري، الواجب أو الحرام الموجود حرام تعييني، هذا الأمر مردد. إذن ماذا يجعل الشارع في مقام جعل الحكم الظاهري المماثل؟ يجعل على أي عنوان؟ على العنوان التفصيلي غير معقول، يعني لم تقم عليه البينة. على الفرد المردد، لا فرد مردد حتى يكون هو موضوع الحكم. على عنوان الجامع، حينما يجعل هذا الحكم المماثل على عنوان الجامع، ماذا معناه؟ أن هناك وجوب اجتناب تخيري، وبإن شئتم قلتم أن مفاد البينة ليس وجوب الاجتناب التخيري، مفاد البينة أحد وجوبي الاجتناب إما عن هذا أو عن ذاك، وهذا يعني مفاد البينة وجود أحد الحكمين وعنوان المماثل لأحد الحكمين، الحكم المماثل لأحد الحكمين هذا لا يمكن جعله
الحكم المماثل لأحد الحكمين لا يمكن جعله إلا إذا كان ذاك الحكم تعينا، أما إذا كان هذا مرددا كيف يمكن جعله بحسب الحكم؟ لا يمكن جعله بعنوان حكم مماثل، لأنه يجعل الحكم كل حكم يجعل هذا الحكم المماثل الذي يجعل لابد له من موضوع معين، وموضوعه ما هو؟ أحدهما بخصوصه، هذا لا تقوله البينة. الجامع بينهما هذا هو الجامع التخيري، هو جعل الوجوب الاجتناب التخيري الذي ليس مفاد البينة ولا يفيد بوجوب الموافقة القطعية، يجعل وجوبا مماثلا بلا موضوع متعين، هذا أيضا غير معقول. كل وجوب لابد له من موضوع متعين، في عالم جعله لابد له من وجوب متعين، من موضوع متعين ومن متعلق متعين. إذن إذا كان متعلق مفاد البينة أحد المردد بين الحكمين لا يمكن في مثل هذا المورد جعل حكم مماثل لمؤدى البينة، لأن مفاد البينة أحد الحكمين لا الحكم على الجامع بين العنوانين، أحد الحكمين اللذين كل منهما لو كان موضوعه أحد الموضوعين بخصوصيته، وده لا يمكن جعل حكم مماثل. كيف يمكن جعل هذا الحكم المماثل؟ لا يمكن جعل حكم مماثل لأن كل حكم مماثل يراد أن يجعل لابد أن يكون له متعلق متعين، إما الفرد أو الجامع. الفرد يعني أخذ إحدى الخصوصيتين وهو ما لا تقوله البينة، الجامع أخذ الجامع يؤدي إلى أن يكون الوجوب وجوبا تخيريا ظاهريا تخيريا لا تجب موافقته القطعية، وليست هي وليس هو أيضا مفاد البينة. هذا أيضا الإشكال على هذا المسلك. فعلى المسالك الثلاثة المذكورة وصياغات أصحاب هذه المسالك قد تكون تلك الشبهة التي أثرناها شبهة مستفحلة. ثم هنا السيد الشهيد يذكر جوابا، وهناك جواب آخر أيضا لعله أصح منها يعني أولى من هذا الجواب، سوف يأتي التعارض.
والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العلم الإجمالي بالحجة والحكم الظاهري، كما إذا قامت بينة على نجاسة أو وجوب الاجتناب من أحد الإناءين فهذه البينة، وكانت البينة مجملة، نحن لم نعلم بالنجاسة الواقعية لكن علمنا بنجاسة أثبتتها البينة التي هي حكم ظاهري، وكانت البينة مؤداها نجاسة أحدهما أو وجوب الاجتناب عن أحدهما لا نجاسة واحد منهما بعينه، ثم يتردد عندنا، فإن ذاك هو القسم الأول الذي تقدم الحديث فيه. هنا في هذا القسم الثاني العلم الإجمالي بالحجة أو بالحكم الظاهري الذي يكون الإجمال والتردد في مؤدى البينة في مورد البينة، قلنا أنه هنا يثار إشكال أثاره السيد الشهيد. حاصله أن مثل هذا العلم الإجمالي كيف يكون موجبا لوجوب الموافقة القطعية، يعني منجزا لوجوب الموافقة القطعية والاجتناب في كلا الطرفين، على مسلكه على مسلك أن الحكم الظاهري ليس يحتاج فيه إلى جعل آخر، ليس حكما آخر أصلا غير الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري روحه إبراز اهتمام المولى بالملاكات الواقعية الإلزامية، وأنه يريد التحفظ عليها حتى في موارد الاشتباه والشك، وهذا لا يحتاج إلى إنشاء وجعل أصلا، يمكن أن يعبر عنه بتعبير إخباري على ما تقدم في محله، بأن يقول أن الملاكات الإلزامية لدي مهمة مرجحة على الملاكات الترخيصية في التزاحم الحفظي، بحيث يريدها المولى حتى في مورد الشك والالتباس. إذا كان هكذا فنحن هنا لا نواجه مثلا محذورا وإشكالا، لأنه لا نحتاج إلى جعل آخر غير الواقع لكي يقال أن هذا الجعل بأي مقدار مجعول، ما هو مفاده ومؤداه، هل بمقدار الإلزام بالجامع أو بالأكثر من الجامع. لكن على مسالك المشهور الذين يرون أن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي فيه جعل مستقل غير الجعل الواقعي، يحتاج إلى جعل واعتبار غير ذلك الاعتبار، ثم اختلفوا في حقيقته، فبعضهم قالوا أنه جعل تكليفي مماثل للجعل الواقعي، وبعضهم قالوا أنه جعل للمنجزية والحجية، الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وبعضهم قالوا أنه جعل للعلمية والطريقية والكاشفية، وهكذا هذه المسالك التي تقدمت في صياغة الحكم الظاهري أو حقيقة الحكم الظاهري في بحث الجمع بينه وبين الأحكام الواقعية. بناء على هذه المسالك سيد الشهيد يقول أن هنا قد يرد هذا الإشكال، أن هذا الحكم الظاهري المجعول في مورد البينة المجملة الإمارة المجملة القائمة على الجامع، هذا الحكم وهذا الاعتبار الشرعي الظاهري المجعول كيف يكون مستلزما لوجوب الموافقة القطعية، لا تقتضي أكثر من إيجاب من حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية. وهذا الإشكال تحليله وتحقيقه وتمحيصه هو أن يقال بأنه هنا بحسب الحقيقة يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن هذا الحكم الظاهري المجعول بعنوان المنجزية أو جعل العلمية أو جعل الحكم المماثل مجعول بمقدار مؤدى الإمارة لا أكثر كما هو واضح، ومؤدى الإمارة هنا عبارة عن نجاسة أحدهما أو وجوب الاجتناب عن أحدهما لا عن كليهما ولا عن هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. لو قامت البينة على وجوب الاجتناب على أن كليهما نجسون يجب الاجتناب عنهما معا، كما لو كانت بينتان بحسب الحقيقة على كل واحد منهما بينة، أو قامت البينة على وجوب الاجتناب عن هذا الإناء بخصوصه أيضا كانت المسألة واضحة، البينة لم تقل يجب الاجتناب عنهما معا أو كلاهما نجس، قال أحدهما نجس أحدهما يجب الاجتناب عنه. حينئذ هذا الحكم الظاهري الذي يراد جعله في مورد مثل هذه البينة يبتلي بالإشكال على هذه المسالك. مسلك جعل الحكم المماثل هكذا يقول، يقول المجعول في مورد الإمارة حكم مماثل للحكم الواقعي، الحكم الواقعي هنا وجوب الاجتناب عن النجس مثلا، هنا أيضا يجعل وجوب اجتناب، لكن وجوب اجتناب عن ماذا؟ عنهما معا، ليس هذا مفاد البينة، عنهما معا، عن أحدهما المعين ليس هذا مفاد البينة، عن أحدهما المخير أو عن عنوان الأحدهما الذي هو عنوان جامع أحدهما نجسون، إذن يجعل وجوب اجتناب عن أحدهما، فلا بد أن لا يرتكبان معا، لو ارتكبا معا ارتكب أحدهما أيضا فيكون قد ارتكب مخالفة الحكم الظاهري المماثل لذلك الحكم الواقعي. أما يجب الاجتناب عنهما معا هذا لماذا؟ الحكم المماثل الظاهري المجعول ليس بأكثر من مؤدى الإمارة، ومؤدى الإمارة الاجتناب عن أحدهما لا عن كليهما، فيجوز ارتكاب أحدهما والاجتناب عن الآخر، يعني كل من الخصوصيتين يمكن ارتكابه، إذ لم تدل البينة على حرمة الخصوصية وإنما دلت على حرمة الجامع، ولو الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما الذي يمتثل بترك أحدهما ولو فعل الآخر. نعم لو فعلهما معا كان هذا مخالفة للحكم الظاهري المماثل، أما يجب عليه أن يتركهما معا أي الموافقة القطعية لا يقتضي هذا التكليف الظاهري المماثل، لا يقتضي ذلك. إذن لماذا لا نجري الأصل عن كل من الخصوصيتين، يعني عن وجوب الاجتناب عن كل من الخصوصيتين، فنقول كل من الخصوصيتين بما هما خصوصية لا يوجد حكم بوجوب الاجتناب عنه، وإنما الحكم بوجوب الاجتناب عن الجامع الذي يمتثل بترك أحدهما أي منهما كان، فيكون حينئذ هذا مثل هذا الحكم الظاهري المماثل غير مقتضى لأكثر من حرمة المخالفة لا وجوب الموافقة. هذا على مسلك جعل الحكم المماثل. على مسلك جعل العلمية والطريقية، إذا قلنا بأن جعل العلم بالجامع ينجز الواقع كما قال المرزا، لا فرق حينئذ. نقول هنا أيضا جعل أحدهما معلوما، وهذا بحكم ينجز عقلا مثلا الواقع سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. لكن هذا تقدم الإشكال فيه فيما سبق في العلم التفصيلي في المنجز التكويني، فضلا عن المنجز التشريعي الذي هو علم تشريعي تعبدي لا علم واقعي. مسلك آخر في جعل العلمية كان مسلك المحقق العراقي الذي كان يقول العلم المجعول في باب الإمارات العلمية والكاشفية والعلم الإجمالي، وإن كان فيه إجمالون إلا أن هذا العلم علم بالواقع. الإجمال إجمال في درجة الانكشاف لا في المعلوم، المعلوم بالذات ولو يكون متعينا في عالم الذهن والعين، يتعلق بالواقع، ولهذا ينجز الواقع أينما كان، كان في هذا الطرف أو ذاك الطرف. بناء على هذا المسلك حينئذ يقال أن هذه العلمية التعبدية الموجودة هنا موجودة لأي عنوان؟ للعنوان الذي قامت عليه البينة، هذا عنوان إجمالي أحدهما. لتلك الصورة الذهنية الموجودة لدى البينة، إذا كانت للبينة، إذا كان يوجد علم إجمالي في نفس البينة، والعلم الإجمالي عند هذا المحقق يتعلق بالواقع، إذن ذاك العلم الإجمالي الموجود الوجداني الموجود لدى البينة علم إجمالي وهو متعلق بالواقع، جعلت العلمية التعبدية لذاك العلم الإجمالي بالنسبة لغير العالم الإجمالي وهو غير البينة. البينة له علم وجداني إجمالي، غير البينة جعل علم البينة حجة تعبدية أي علما تعبديا له. وحيث أن ذاك العلم الوجداني الإجمالي علم بالواقع، فهذا العلم التعبدي المجعول أيضا علم تعبدي بالواقع، فينجز الواقع للجامع إذا كان هكذا. حينئذ هذا فرع أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي الوجداني للبينة، لعل البينة ليس له مثل هذا العلم الإجمالي. كيف نحرز موضوع هذا العلم الإجمالي لكي يكون هذه العلمية التعبدية أيضا متعلقة بالواقع لا بالجامع؟ الموجود مفاد أحدهما التي دلت عليه البينة، وجعل العلمية لهذا العنوان، وهذا العنوان جامع، فيكون المجعول العلمية التعبدية للجامع، والعلم التعبدي أو الوجداني بالجامع لا يوجب أكثر من تنجز ذاك الجامع. أما الخصوصية لماذا تتنجز؟ والجامع يمتثل بترك أحدهما ولو فعل الآخر. على مسلك جعل المنجزية التي هي الذي هو مسلك المحقق الخراساني قدس سره، أيضا يقال بأن المنجزية هنا بمقدار المؤدى، بمقدار الإمارة لا أكثر، والإمارة لم تقم على نجاسة هذا وذاك، وإنما قامت على نجاسة أحدهما، فالمنجزية أيضا تجعل كحكم شرعي، اعتبار شرعي وضعي مثلا، تجعل لعنوان أحدهما، أحدهما يجب الاجتناب عنه أو منجزون. فحينئذ إذا كان أحدهما منجزان هذا لا يقتضي أيضا أكثر من إيجاب امتثال أحدهما بأن يجتنب أحد الإناءين، أما لابد أن يجتنب كلا الإناءين لا يمكن استفادته. فالخصوصية حيث أنها خارجة عن مؤدى البينة، وجوب الاجتناب عن الخصوصية لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف لا مانع من إجراء الأصل فيه، فلا تجب الموافقة القطعية. إذن فعلى هذه المسالك مثل هذه البينة، مثل هذا الحكم الظاهري الذي قام عليه الحجة الإجمالية لا يكون منجزا كالعلم الإجمالي الوجداني. هناك العلم الإجمالي الوجداني بالنجاسة الواقعية أو بالحرمة الواقعية في أحد الطرفين، العلم وإن كان أيضا إجماليا علما بالجامع بأحدهما، لكن المعلوم الذي هو الحكم الشرعي متعين، لأن المعلوم إنما هو الوجوب اجتناب عن أحد الإناءين بوجوده النجس واقعا في لوح الواقع. وحينئذ هناك يقال العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي الذي له تعين وله خصوصية ينجز الواقع أينما كان تلك الخصوصية. أما هنا حيث أن الإجمال في نفس البينة في نفس موضوع مفاد البينة فيسري هذا إلى الحكم الظاهري المجعول في مورد البينة بناء على أن الحكم الظاهري حكم آخر غير الحكم الواقعي لا بد من جعله وتشريعه واعتباره بأي صيغة من الصياغات. حينئذ هذا الحكم الثاني الذي هو المنجز عند القوم وعند المشهور هذا الحكم سوف يصبح موضوعه جامعا. فإذا أصبح موضوعه جامعا الحكم لا ينجز إلا بمقدار موضوعه، لا يلزم إلا بمقدار موضوعه لا أكثر من موضوعه، فلا يقاس بموارد العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقعي بوجوب الاجتناب. هناك العلم وإن كان أيضا إجماليا يعني بالجامع، لكن المعلوم وهو ذاك الحكم الواقعي فيه خصوصية، نجاسة هذا أو نجاسة ذاك متعين متعلقها له خصوصية واقعية إحدى الخصوصيتين المأخوذة فيه. فحينئذ هناك أمكن أن يقال، وإن كان هناك أيضا ناقش السيد الشهيد في هذا الكلام، بس قالوا بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان علما بالجامع لكن معلومه حيث أنه خصوصية، حكم ذو خصوصية، حكم في أحد الطرفين بخصوصيته، إذن فينجز العلم بهذا الجامع وإن كان بالجامع لكن ينجز ذاك المعلوم على واقعه، والمعلوم هو الحكم الواقعي موضوعه مأخوذ في إحدى الخصوصيات. أما هنا هذه المنجزية أو العلمية مجعولة شرعا، الحكم الواقعي بجامعه أو بخصوصيته لا علم به أصلا، وإنما الذي يتنجز إنما هو الحكم الظاهري، والحكم الظاهري الذي هو نفس الجعل الشرعي دليله يجعله بمقدار مؤدى الإمارة لا أكثر. فلو كانت الإمارة مأخوذ فيها الخصوصية كان هذا الحكم الظاهري فيه خصوصية، حيث أن الإمارة لم يؤخذ فيها الخصوصية، حيث أن هذه الإمارة لم يؤخذ فيها الخصوصية فلا محالة أخذ فيها الجامع. هذا الحكم الظاهري المجعول أيضا سوف يكون حكما ظاهريا وإلزاما ظاهريا، أو إذا قلنا بمسلك الحكم المواثل، أو علمية تعبدية أو منجزية بمقدار هذا الجامع. وجعل المنجزية على الجامع لا يقتضي حينئذ تنجز تلك الخصوصية الموجودة في أحد الطرفين، فالخصوصيتان معا يمكن إجراء الأصل المؤمن بلحاظهما وامتثال الحكم الظاهري المجعول على الجامع، سواء كان بصيغة المنجزية أو بصيغة العلمية والطريقية أو بصيغة الحكم المماثل، امتثاله بمقدار ما جعل له، والمفروض أن المقدار الذي جعل له إنما هو عنوان أحدهما لا أكثر من عنوان أحدهما. ولا يأتي هنا بعد العلم بالجامع ينجز الخصوصية، فإن العلم بالجامع ينجز الخصوصية لو كان معلومه وهو الحكم الشرعي المجعول متعلقا بالخصوصية، وهنا المعلوم أيضا لم يتعلق بالخصوصية، لأن المعلوم هنا الحكم الظاهري للحكم الواقعي فإنه غير معلوم، والحكم الظاهري هنا أيضا مجعول على الجامع لا أكثر من الجامع، لأن مؤدى البينة هو الجامع، مؤدى البينة إجمالي أي جامعي لا خصوصية مأخوذة فيه لا تعينا ولا ترديدا، لا يوجد خصوصية مرددة في الخارج للفرد المردد والخصوصية المرددة غير معقولة. هذا إذن فعل هذه المسالك يجب أن يقال بأن مثل هذا في البينة الإجمالية لا تجب موافقته القطعية، وإنما فقط تحرم مخالفته القطعية، أي امتثاله ومخالفته يتحقق امتثاله بترك أحدهما، ترك الآخر ليس لازما في تحقيق امتثال مثل هذا الحكم الظاهري. هذا المقدار من البيان يمكن أن يناقش فيه، من الإشكال بأن يناقش فيه أن يقال أن هذا العلم الإجمالي صحيح البينة مفادها الجامع لا الخصوصية، لكن مفاد البينة أيضا عبارة عن الحكم الواقعي الذي يكون له خصوصية، فإن البينة تارة تحكي أن هناك حرمة أو وجوب اجتناب، هذا الوجوب الاجتناب متعلق بأحدهما، بعنوان أحدهما بنحو التخيير. أخرى تقول البينة أن هناك وجوب اجتناب متعين، لكن تقول أنا أحكي أحد وجوبي الاجتناب. فرق بين العنوانين. تارة يقول هناك وجوب اجتناب متعلق بالجامع بين الفردين، أخرى تقول أحد وجوبي الاجتناب موجود في البين. إما هنا يوجد وجوب اجتناب أو هناك يوجد وجوب اجتناب. مفاد البينة إذا كان بالنحو الأول، وهو أنه هناك تكليف باجتناب أحدهما، هذا نسميه بالتكليف التخييري. دعم هذا حينئذ هذا الكلام يكون تاما فيه، ومثله في مثل هذا المورد لا بأس بإجراء الأصل عن هذا، عبارة عن التكليف التخييري للعلم الإجمالي بالتكليف التعييني. المفروض أن البينة تحكي الجامع بين وجوبي الاجتناب، لا وجوب اجتناب الجامع بين الفردين. فرق بين أن تحكي البينة بين هذين الفرضين، فرض وجود وجوب اجتناب متعلقه الجامع بينهما بين الفردين، وبين وجود وجوب اجتناب في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ونحن نحكي أو نعلم بالجامع بين أحد هذين الوجوبين. مفاد البينة عبارة عن أحد هذين الوجوبين، الجامع بين الوجوبين، لا إيجاب الجامع بين الفعلين، بين التركين أو الفعلين، الشبهات الوجوبية بين الفعلين، في الشبهات التحريمية كالنجاسة بين التركين. حينئذ يقال حينما تكون البينة مفادها ومؤداها وجوب الجامع بين أحد وجوبي الاجتناب بين الفعلين، وجوب اجتناب هذا الطرف ووجوب اجتناب ذاك الطرف، هنا حينما تجعل المنجزية أو تجعل العلمية أو يجعل الحكم المماثل، هنا في مثل هذا يكون معنى جعل العلمية أو جعل المنجزية أو جعل العلم الحكم المماثل، معناه إسراء نفس الحالة الموجودة في مواد العلم الوجداني إلى هذه الحالة. يعني المولى بهذا الجعل يريد أن يقول نفس التنجز والمنجزية الموجودة في موارد العلم الوجداني بالنجاسة أحد الإناءين، نفس تلك المنجزية موجودة هنا، مجعولة هنا. وتلك المنجزية أي منجزية؟ منجزية للواقع بخصوصيته، يعني سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، أو علم بالواقع بخصوصيته، أو جعل حكم مماثل للواقع الذي هذا الحكم الواقعي له خصوصية في المرتبة السابقة بخصوصيته. فكأنه يصبح هكذا مفاد دليل جعل الحجة للبينة، أن نفس الحالة من التنجيز الذي كان ثابتا في مورد العلم الوجداني أنا أتعبد بثبوته في هذا المورد بنحو التعبد، هنا كان بنحو وجداني أو بنحو عقلي، هنا بنحو شرعي. يعني يرجع هذا إلى أنه يجب الاجتناب عن هذا الطرف ويجب الاجتناب عن ذاك الطرف. جعل هذا الوجوب في المقام، جعل هذا الحكم الظاهري يكون على طبق الإمارة لا أكثر من الإمارة، لكن الإمارة ليست إيجابا تخييريا مؤداها، ليست مؤدى الإمارة، ليس مؤدى الإمارة الإيجاب التخييري، بل مؤدى الإمارة الترديد بين الإيجابين. فلو ميزنا بين الترديد بين الإيجابين وبين الإيجاب التخييري، وقلنا كلما كانت الإمارة إمارة على الترديد بين الإيجابين، يعني على وجود أحد الإيجابين، هنا جعل الحجية لهذه الإمارة، جعل المنجزية أو العلمية أو الحكم المماثل في مورد هذه الإمارة يكون بمعنى جعل إيجاب الاحتياط في كلا الطرفين، أنه يجب الاحتياط في هذا الطرف ويجب الاحتياط في ذاك الطرف، وليس بمعنى جعل الإيجاب للاحتياط أو جعل الحكم مماثل على الواجب التخييري، يعني بنحو الواجب التخييري بعنوان جعل وجوب واحد لكن متعلقه مخير بين الطرفين، إلا إذا كانت الإمارة ابتداء قامت على أنه يوجد هنا واجب تخييري، والإمارة لم تقل أن هنا يوجد واجب تخييري. إذن فنميز بين مفاد الإمارة الذي هو عبارة عن الترديد بين الواجبين، بين حرمتين أو النجاستين أو وجوبي الاجتناب، وبين إيجاب الجامع ونقول حينئذ حيث أن مفاد الإمارة هو الأول، جعلوا المنجزية أو الحكم المماثل أو العلمية لمثل هذا المؤدى، هذا عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط عن كلا الطرفين، وإسراء نفس الحكم الظاهري الموجود في موارد العلم الإجمالي الوجداني إلى هذا الموضوع. بهذا ينحل هذا الإشكال بهذه السياق. لكن سوف نقع في إشكال آخر حينئذ، إذا هكذا قلنا نقع في إشكال آخر، هذا الإشكال إشكال مشترك الورود، يرد حتى على المسلك الذي سلكه، يعني على مسلكي أن الحكم الظاهري أصلا لا يحتاج إلى جعل واعتبار، يكفي فيه الإخبار عن أهمية الملاك الواقعي. وهذا الإشكال هو أنه إذا كان مفاد جعل الحجية للإمارة الإجمالية هو هذا المعنى، لأن الإجمال في بمعنى الترديد لا بمعنى التخيير، وهذا الإجمال الذي هو بمعنى الترديد جعل المنجزية له أو العلمية والكاشفية له أو جعل الحكم المماثل في مورده، يعني إيجاب الاحتياط عن كلا الطرفين، وجوب الاحتياط كحكم ظاهري عن كلا الطرفين. إذن فسوف يكون دليل حجية هذه الإمارة بنفسه مثبتا لوجوب الاحتياط، ويكون نافيا لجريان الأصل ولو في طرف واحد بلا حاجة إلى تعارض الأصول وتساقطهما. يعني سوف يكون مفاد هذه البينة، مفاد حجية هذه معنى حجية هذه البينة وجوب الاحتياط كالبينة التفصيلية تماما، كما لو قامت بينة تفصيلية على وجوب اجتناب عن هذا الإناء لأنه نجس. ونأخو أيضا نقول معنى جعل الحجية لهذه البينة المنجزية أو جعل الحكم مماثل أو العلمية الذي نتيجته وجوب الاحتياط في ذاك المورد، سوف يكون مفاد هذه البينة أكثر من المقدار البينة الإجمالية، مفاده مفاد البينة التفصيلية بحسب الحال. بعد لا نحتاج إلى تعارض الأصول، ابتداء الحجية هنا يقتضي وجوب الاحتياط في كلا الطرفين، وهذا لازمه أنه لو كان في أحد الطرفين أصل واحد لا معارض له في الطرف الآخر أيضا لا يجري هذا الأصل الواحد، لأن الدليل البينة قال يجب الاحتياط هنا، والبينة حاكمة على الأصل مقدمة على الأصل العملي. فسوف حينئذ تكون النتيجة والإشكال أن مثل هذا العلم الإجمالي بالحجة الإجمالية يكون هذا العلم الإجمالي أشد من العلم الإجمالي الوجداني بالتكليف الواقعي، إذ هناك في العلم الإجمالي الوجداني الأصول في الطرفين في نفسيهما يجريان الأصول المؤمنة، بس يتعارضان ويتساقطان، ولهذا لولا معارض في أحد الطرفين لجرى ذاك الأصل الترخيصي وجاز الارتكاب في ذاك الطرف، بينما هنا دليل الإمارة الإجمالية لكون الإمارة مجملة هو ابتداء أن يأتي ويثبت لنا وجوب الاحتياط في كل طرفين، وهذا أكثر من مقدار البينة، هذا أكثر من مقدار البينة الإجمالية ونتيجته أيضا أكثر من هذا المقدار، إذ نتيجته أنه لا يجري أصل مؤمن واحد أيضا في أحد طرفي العلم الإجمالي بالحجة الإجمالية، لأن هذا الطرف الواحد أيضا يكون منافيا مع مفاد حجية البينة، إذ البينة مفاد دليل حجية البينة أن هذه البينة يجب الاحتياط في موردها، وقد قلنا أن معنى وجوب الاحتياط في موردها وجوب الاجتناب عن هذا الطرف ووجوب الاجتناب عن ذاك الطرف. وهذا الإشكال يرد حتى على مسلكنا، فإننا وإن قلنا بأن الحكم الظاهري لا يحتاج إلى جعله، يكفي فيه الإخبار عن أهمية المولى بالحكم الواقعي، بس نسأل هذا الإخبار بأي مقدار، هل الإخبار بالأهمية عن الحكم الظاهري بمقدار الجامع فعل أحدهما وترك الآخر، أو اهتمام بالواقع على كل تقدير سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذلك. إن كان اهتماما بالحكم الواقعي بمقدار الجامع، ورد الإشكال السابق أنه المولى إذا كان يهتم بالحكم الواقعي بمقدار أن أترك أحدهما ولو أفعل الآخر، وهذا يتحقق بفعل أحدهما بترك أحدهما ولو بفعل الآخر، إذن فالواقع ليس على كل تقدير المولى يهتم به على سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، وإنما يهتم الواقع به المولى بواقعه بمقدار أن لا يكون مخالفة قطعية لا يفعل كلا الطرفين، فلماذا لا نجري الأصل عن كل من الطرفين بخصوصيته ونرتكب أحدهما بخصوصيته لكن مع ترك الآخر. وإذا كان الاهتمام بذاك الحكم الواقعي الملاك الإلزامي
الاهتمام الذي بينا على مسلكنا اهتماما به على كل تقدير، أي سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، كما هكذا قلنا، هذا بنفسه معناه إلغاء جريان الأصل حتى في طرف واحد، لأن الأصل نقيض هذا الحكم. معنى جريان الأصل في طرف واحد أن المولى لا يهتم بحكمه لو كان في هذا الطرف، فكونه يهتم بحكمه حتى الواقعي الإلزام الواقعي يهتم به سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، هذا معناه أن المولى سوف أن المولى لا يجعل أصلا ترخيصيا حتى واحدا في أحد الطرف. فيوجد تناقض بين جعل أصلا ترخيصي حتى واحد في أحد الطرفين وبين أن المولى يهتم بحكمه سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. فإذا كان مفاد البينة هذا، إذن هذا المفاد مفاد حجية البينة، هذا المفاد بنفسه مسقط لجريان الأصل في أحد الطرفين ورافع لدليل الأصل في أحد الطرفين، وهذا معناه أنه تجب الموافق يجب الاحتياط حتى لو كان في أحد الطرفين أصل واحد لا معارض له في الطرف الآخر. ولهذا قلنا أن هذا الإشكال حينئذ إشكال مشترك الورود، لابد أن يعالج هذا الإشكال بحسب الحقيقة، لا الإشكال السابق الذي أشبه بالإشكال الصياغتي أنه كيف يصاغ جعل المنجزية أو العلمية أو الحكم المماثل بنحو يسري من الجامع إلى الفرد، وهو أن هذه الحجية التي جعلت هنا للبينة الإجمالية إذا كان بمعنى اهتمام المولى بالتكليف الواقع على كل تقدير سواء كان هنا أو كان هناك، هذا بنفسه إلغاء لجريان الأصل المؤمن حتى الواحد، بعد لا نحتاج إلى تعارض الأصول، حتى لو لم تكن بين الأصول تعارض يجري الأصل في طرف واحد، دليل البينة يقول هذا الأصل لا يجري، لأن الدليل حجية البينة تقول البينة مقدمة على الأصول، وتقول هنا البينة أنه الواقع منجز لا بد من الاهتمام به يهتم به المولى سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. إذن فإذا كان في هذا الطرف يهتم به بعد لا يمكن أن يجري أصل طهارة مثلا في الطرف الواحد أو أصل براءة في الطرف، هذا خلف، الدليل أصل براءة معنى عدم الاهتمام بذاك الواقع لو كان في هذا الطرف، عدم الاهتمام والاهتمام متناقضا لا يمكن أن يكون. فإذا كان هناك اهتمام إذن لأن دليل البينة مقدم، إذن فدليل الأصل لا يجري حتى الأصل الواحد. وكذلك على مسالك الآخرين، فإن جعل المنجزية لمثل هذا العلم الإجمالي أو العلمية أو الحكم المماثل لكون البينة ترديدية لا بينة تخيرية، ومعنى البينة الترديدية أن المولى يريد إيجاب الاحتياط لهذا المؤدى سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، إذن قد أوجب الاحتياط في كلا الطرفين، هذا إيجاب الاحتياط في كلا الطرفين المستفاد من دليل حجية البينة الإجمالية بنفسه يلغي جريان الأصل حتى الواحد في أحد الطرفين، فلا يجوز إجراء الأصل الواحد أيضا في أحد الطرفين، وهذا خلاف الفتوى الفقهية. فإننا في الفقه لا نجعل العلم الإجمالي بالبينة أشد من العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي، إذا كان العلم الإجمالي علما بالتكليف الواقعي وكان في أحد الطرفين أصل مؤمن غير معارض مع أصل مؤمن في الطرف الآخر نجري الأصل المؤمن، أما إذا كان العلم الإجمالي بالنجاسة بالبينة مثلا وكان في أحد الطرفين أصل مؤمن وفي الطرف الآخر حالة سابقة إلزامية كاستصحاب النجاسة مثلا، هنا لا نجري الأصل المؤمن ونحكم بوجوب الاحتياط في كلا الطرفين، لا نقول هكذا. في الفقه العلم الإجمالي بالبينة ليس بأشد من العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية. فهذا الإشكال الثاني الذي لا بد من حله، وحل هذا الإشكال الثاني يكون حينئذ ببيان حاصله أن دليل جعل الحجية للبينة، أما على مسلكنا من أن دليل من أن الحكم الظاهري بمعنى إبراز الاهتمام بالحكم الواقعي في مرحلة التزاحم الحفظي، معنى جعل الحجية لهذه البينة أن المولى هنا لا يرضى يهتم بحكمه الواقعي بمقدار مفاد البينة، وحيث أن مفاد البينة ليس تعيينيا وإنما ترديدي، أي أن هنا إلزام ونجاسة في أحد الإناءين، المولى يهتم بهذه النجاسة الواقعية بمقدار أن لا يخالف هذا المفاد، ومخالفة هذا المفاد إنما يكون بتركهما معا بفعلهما معا، يعني مؤدى جعل الحجية للبينة إبراز الاهتمام بمقدار حرمة المخالفة القطعية لا أكثر. يبقى الموافقة القطعية. لماذا تجب الموافقة القطعية؟ نعيد الإشكال الأول حينئذ، أنه على هذا الأساس نجري الأصل عن الخصوصية في الطرفين، وهذا جوابه على مسالكنا. أولا أن هذا الأصل إذا كان أصلا عقليا فالأصل العقلي لا يجري، لا موضوع له، إما أساسا أصل المؤمن العقلي لا موضوع له لأننا أنكرنا قاعدة قبح قابل بيان، أو لأنه حتى لو قبلناها في أطراف العلم الإجمالي لا نقبل جريان الأصل العقلي هنا، وإن لم يكن علم إجمالي بالواقع، لكن يقال أن هذا الذي يقول في موارد العلم الإجمالي لا يجري الأصل العقلي ولو في طرف واحد موارد جعل الحجية لبينة وإمارة إجمالية أيضا لا يجري فيه الأصل العقلي ولو في طرف واحد. نحن في غنى عن هذا المسلك لأننا الأصل مسلك قبح العقاب بلا بيان لم نقبله، فالأصل العقلي عن الخصوصية لا تجري، لا يجري الأصل العقلي المؤمن. الأصل الشرعي المؤمن إصالة البراءة نجريها عن الخصوصية، إصالة البراءة حينما المولى يقول البينة الإجمالية أهتم بها، يعني أهتم بمؤداها، قلنا معنى هذا الاهتمام أن المولى ذاك الحكم الواقعي بمقدار المخالفة القطعية يهتم بها، معنى هذا أن المولى يرى أن دليل الأصل الترخيصي في كلا الطرفين لا يجري، إذ لو جرى في كلا الطرفين معا معناه أن المولى لا يهتم بهذا الحكم الواقعي المحتمل الذي قامت عليه البينة حتى بمقدار المخالفة القطعية، لأنه جريان الأصل الترخيصي في كلا الشرعي في كلا الطرفين معاً معناه مخالفة البينة رأساً، هذا خلافه. وافترضنا من أن المولى جعل الحجية للبينة، أي جعل هذا المؤدى المردد مهتماً به بهذا المقدار الإجمالي. خب، فدليله جعل الحجية للبينة بمعنى إبراز شدة الاهتمام بالحكم الواقعي في مورد البينة بمقدار حرمة المخالفة القطعية، إسقاط جريان الأصل في كلا الطرفين معا، ففي كلا الطرفين معا لا يجري، لأن هذا خلاف ذاك الاهتمام، يبقى إجراؤه في أحد الطرفين دون الآخر. هذا أحد الطرفين كيف يكون جريان الأصل فيه؟ حينئذ يقع التعارض، يعني نجري نفس البيان المتقدم في العلم الإجمالي بالواقع أن هذا الأصل نجري في أحد الطرفين تعينا، هذا ترجيح بلا مرجع، في أحدهما المردد لا يوجد أحدهما المردد في الخارج، في أحدهما مشروطا بترك الآخر، قلنا أن هذا الأصل التخييري، هذا الذي كان قد أبرزه المحقق العراقي كنقد فيما سبق، إجراء الأصل المؤمن في كل طرف تخييرا مشروطا بعدم إجرائه بالآخر أو بعدم ارتكاب الآخر. هذا النحو من جريان الأصل التخييري أيضا قلنا فيما سبق أنه لا يمكن أن يستفاد من أدلة الأصول المؤمنة، مقام الإثبات قاصر عن إثبات ذلك، هذا معنى التعارض والتساقط. فيجب الاحتياط بحكم العقل حينئذ لا بحكم الشرع، الشارع يعني الاهتمام الشرعي الذي هو الحكم الظاهري، هو روح الحكم الظاهري، الاهتمام الشرعي مجعول بهذا المقدار، بمقدار أن لا يرتكب مخالفة قطعية. هذا الاهتمام، هذا اهتمام في موارد العلم الوجداني ثابت بالارتكاز العقلاء الذي تقدم، في موارد الحجة الإجمالية يثبت بدليل حجية الإمارة الإجمالية، فإن دليل حجية الإمارة الإجمالية تقول أن هذا الحكم الواقعي الذي يكشف عنه الإمارة بمقدار الكاشفية التي كاشفية إجمالية أهتم بها، معنى أنني أهتم بها بمقدار الكاشفية أنه لابد أن لا يكون لك مخالفة قطعية، لأن هذا معنى أنه لا يهتم بها، فحينما يقول أهتم بها هذا أهتم بها بمقدار الكاشفية الإجمالية التي كاشفية بمقدار الجامع، معناه عدم إلغاء جريان الأصل في الطرفين معا وإجراؤه في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، تخييرا يكون غير مساعد عليه مقام الإثبات، فلا محالة التعارض والتساقط، هذا نتيجة التعارض والتساقط كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي. هذا على ذاك المسلك، فعلى ذاك المسلك الذي هو مسلك المختار العلم الإجمالي في المقام، يعني الحجة الإجمالية في المقام تكون موجبة لتعارض الأصول وتساقطها في كلا الطرفين، وفي الوقت الذي لو لم يكن تعارض بأن كان في أحد الطرفين موضوع الأصل المرخص موجودا وفي الطرف الآخر غير موجود يجري هذا الأصل حينئذ بلا محذور، لأن هذا الأصل الواحد الذي ليس في طرفه الآخر أصل آخر جريانه في هذا الطرف تعينا لا محذور فيه، إذ لا يكون في الطرف الآخر أصل آخر لكي يقال أيهما كلاهما لا يمكن أن يجري فأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لأن الطرف الآخر افترضنا أنه يجري فيه مثلا استصحاب النجاسة لو كانت حالة سابقة النجاسة، إذ حينئذ يجري هذا الأصل الواحد في هذا الطرف ولا يكون فيه محذور، لا محذور التعارض والترجيح بلا مرجح لعدم وجود موضوع للأصل المؤمن للطرف، ولا محذور المخالفة مع دليل حجية البينة، لأننا قلنا أن مفاد دليل حجية البينة ليس بأكثر من هذا المقدار، إبرازه اهتمام المولى بحكمه واقعي الإلزامي بمقدار الكاشفية بمقدار حرمة المخالفة القطعية وجريان الأصل الواحد في أحد الطرفين، ليس فيه عدم اهتمام بمقدار المخالفة القطعية بل فيه عدم الاهتمام بمقدار المخالفة الاحتمالية، لا عدم الاهتمام بمقدار المخالفة القطعية، فلا تعارض ولا تنافي بين هذا عدم الاهتمام يعني هذا الحكم الظاهري الترخيصي الأصلي العملي وبين الحكم الظاهري الإلزامي بحجية الإمارة بمقدار كاشفيتها، فيجري الأصل الواحد لكن لا يجري الأصلان، يعني فيما إذا كان الأصل المرخص في أحد الطرفين دون الآخر ينحل هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي الوجداني، وفيما إذا كان الأصل المؤمن موضوعه في كلا الطرفين موجود يتعارض الأصل المؤمن ويتساقطان، لأنه لا يمكن إجراء أحدهما لا تعينا ولا تخيرا ولا ترديدا، فلا محالة تساقط، وبعد التساقط نرجع إلى حكم العقل الذي ماذا يقول؟ بمنجزية الاحتمال وحق الطاعة فيجب الاحتيال، فعلى مسلكنا هكذا نحل المشكلة، على مسلك مسالك القوم من جعل المنجزية وجعل الطريقية والعلمية أو جعل الحكم المماثل أيضا يكون هذا الكلام، أيضا يمكن أن يقال بأن مفاد دليل جعل المنجزية الترديدية أو جعل العلم بمقدار الكاشفية الإجمالية الموجودة للإمارة جعل العلمية أو المنجزية، ألا نتكلم على هذين المسلكين، يقال أن مفاد جعل المنجزية الذي هو التي هي حكم وضعي وجعل العلمية والطريقية والكاشفية التي أيضا هي حكم وضعي اعتبار وضعي، حيث أن المجعول المنجزية أو العلمية بمقدار الكاشفية لا أكثر بمقدار الإمارة وكاشفيتها، وكاشفيتها إجمالية ترديدية لا كاشفية تعيينية، فنتيجة فهذا هذا المؤدى معناه إلغاء إطلاق دليل الأصل في كلا الطرفين معا بحيث يجري الأصل المؤمن في كلا الطرفين معا، أما إجراؤه في أحد الطرفين دون الآخر لو كان في الآخر لا موضوع للأصل المؤمن هذا لا ينافي مع جعل مثل هذه المنجزية أو العلمية بمقدار الكاشفية، لأن المنجزية والعلمية مجعولة بمقدار الكاشفية، فحيث أنها مجعولة بمقدار الكاشفية فلا تنافي بينها وبين جعل الترخيص الشرعي الظاهري في أحد الطرفين، نعم جعل الترخيص الظاهري في كلا الطرفين معا يتنافى مع جعل مثل هذه المنجزية أو العلمية والطريقية ولو بمقدار الكاشف الإجمالي، لأن ذاك معناه بحسب الحقيقة رفع إيجاب الاحتياط في كلا جريان الأصلين الترخيصيين معا، يعني عدم إيجاب الاحتياط أصلا لا هنا ولا هنا، وهذا خلاف جعل منجزية الذي هو حكم وضعي نتيجته إيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة ولو بمقدار الكاشفية، لأن هذا المقدار من الكاشفية أيضا لم يبقى له حينئذ مورده، إذن فدليل جعل المنجزية ودليل جعل العلمية والكاشفية سوف يقيد إطلاقات دليل الأصول العملية في مجموع الطرفين معا، يبقى جريان دليل الأصل في أحد الطرفين دون الآخر لا بأس به، لو كان مقام الإثبات صالحا دليل منجزية العلم الإجمالي دليل حجية العلم الإجمالي البينة الإجمالية لا يكون مانعا عنه، لكن مقام الإثبات نأتي نقول نفس البيان السابق، مقام الإثبات حينئذ يكون فيه قصور، فإن دليل الحجية للأصل المؤمن إذا أراد أن يجري في أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيحهم بالأمر في أحد الطرفين مشروطا تخيرا، قلنا فيما سبق أن الأصل التخييري معقول ثبوتا، لكن إثباتا مقام الإثبات قاصر عن إثبات الأصول التخييرية، بحيث يجري أصل مشروط بترك الآخر ويجري هناك أصل مشروط بترك الأول، هذا مقام الإثبات فيه قصور عنه، أما مقام الثبوت معقول ثبوتا أن يجعل أصل ترخيصي تخييري بحيث لو دل دليل عليه بخصوصه يمكن الأخذ به، قلنا هناك فيما سبق الإشكال لم يكن ثبوتيا هناك وإنما كان إثباتيا، إذن حيث أن الأصل التخييري المؤمن لا دليلة على إثباته. الأصل التعييني الذي هو ظاهر الأدلة لا يمكن إجراؤه، إذ فيهما معا خلاف التقييد، خلاف دليل حجة الإمارة الإجمالية، في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح تعارضان تساقطان، إلا إذا كان في أحدهما موضوع الأصل الأصل الترخيصي غير موجود، حينئذ الطرف الآخر يجري فيه الأصل الترخيصي إطلاق دليله تام، ولا يكون منافيا مع جعل هذه المنجزية إذن. فمعنى جعل المنجزية أو العلم العلمية والطريقية في الإمارة بمقدار الكاشفية، جعل إيجاب الاحتياط بمقدار أن لا يرتكبان معا، بمقدار أن لا يرتكبان معا، يعني بمقدار إسقاط دليل حجية الأصول الترخيصية في الطرفين، فيسقط الأصول تسقط الأصول الترخيصية جمعا ومعا في الطرفين بقيد الجمعية، أما أحدهما لو كان مجرى للأصل دون الآخر هذه الحجية الإجمالية لا تنافيها، الإجمالية للبينة لا تنافي هذه الحجية هذه المنجزية أو العلمية مع جريان الأصل الواحد، فيمكن أن يجري حينئذ الأصل الواحد ولا يكون فيه محذورا، فيكون مفاد جعل المنجزية وجعل الطريقية جعل إيجاب الاحتياط بنحو لا يؤدي لا يكون في قباله أصلان ترخيصيان بهذا المقدار، جعل إيجاب الاحتياط بهذا المقدار، جعل إيجاب احتياط لا، بمعنى أن المولى يهتم بحكمه الواقع إذا أردنا أن نعبر تعبيراتنا أو تعبيراتهم، جعل المنجزية بمقدار أن المولى لا يقبل جريان الأصلين الترخيصيين في كلا الطرفين، أما جريانه في أحد الطرفين دون الآخر لا محذور فيه لو كان يساعد عليه الإثبات بأن لم يكن له معارض في الطرف الآخر كما لو كان تعييديا، أو تخييري لو قبلنا التخييري الذي لم نقبله فيما سبق ولم يقبله المشهور، فلا محالة في موارد قيام أصل واحد في أحد الطرفين دون الآخر لا يكون هناك محذور. نعم على مسلك جعل الحكم المماثل سوف يقع نقع في محذور، لأن مسلك جعل الحكم المماثل يجعل هذا الحكم الذي جعل في مورد البينة حكما تكليفيا بحسب الحقيقة، حينئذ إذا كان حكما تكليفيا سوف يكون هناك محذور نشير إليه.